هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا؟
اعتصموا بالكهف كي ينزل الله رحمته علينا ويهيئ لنا من أمرنا رشدا.
آمين آمين آمين.
أصحاب الكهف.
إعداد وترجمة الدكتور سعد الشحنان. هندسة الصوت ليلى نصيري. الإخراج الفني علي رضا عزيزي. الحلقة الخامسة.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كان ماكسيميليان يقدم الكثير من المساعدات للمسيحيين المؤمنين قبل الجهر بإيمانه، وذلك خلال فترة حضوره في فيلادلفيا بمساعدة زوجته هيلين وخادمه جالوس وأصدقائه تلمخة ويومانيس. وقد نجح ماكسيميليان في إبطال المؤامرات ضد المسيحيين قبل تنفيذها بحكم عمله في البلاط كمستشار أعلى لديوكليتيانوس، ونقل بمساعدة خادمه أدونيا المبشر إلى مكان آمن قبل اعتقاله. ولكن جوليوس قائد الحرس الخاص بحاكم فيلادلفيا سرعان ما أحاط علما بموعد التقاء أدونيا بأتباعه خلال شعائر الدعاء الصباحي في دهاليز مقبرة المدينة تحت الأرض، فخطط للقبض على أدونيا وتصفية المسيحيين خلال شعائر الدعاء الصباحي. وهنا يتوجه أدونيا من دون أن يعلم ما خطط جوليوس له ولأتباعه إلى المقبرة حسب الموعد. ثم بقية تفاصيل القصة سنستمع إليها بعد الفاصل، كونوا معنا.
ليس من الضروري أن يكون ما يرى نفس ما يوجد في الحقيقة يا سيد ماكسيميليان.
إن السيد سوليمانوس يتفوه بالحكم، كيف تعتقد أن ما تراه ليس نفس ما هو موجود في الحقيقة؟
أنت؟ نعم أنت يا سيد ماكسيميليان، هل أنت نفس ما تظهر عليه؟
ماذا تحب أن تنسب إلي مرة أخرى؟ لماذا يجب أن لا أكون كما أبدو؟
أنت صهر ديوكلاتيانوس ومستشاره الأعلى، ولكنك في الحقيقة كنت وما تزال موحدا عابدا لله.
الحق مع صديقي سليمانوس، فنحن لم نكن نتصور أنكم موحدون. من الممكن أن أتصور وحدانية جوليوس، أما أنتم كلا أبدا أبدا.
أنت تتمتع بفكر اللماح، لابد أنك يا ديناسيوس كنت تتصور كما كان هذان الصديقان يتصوران.
نعم، لقد كنت تصطدم مع سياسة ديوكلاتيانوس وعدم اكتشاف هذا الحاكم لإيمانك واعتقادك رغم شكه في كل شيء، إنما يدل على مهاراتكم وقوة إدارتكم. لقد كنت أرى علامات الإيمان في فعلكم وقولكم، ولكنني لم أكن أبدا أقارنها بكم باعتباركم ماكسيميليان.
لم أكن أفكر هكذا أبدا فيما يتعلق بنفسي، سواء في روما أم في ليدلفيا. كنت أرى نفسي على حافة الهوية في كل لحظة، والتحرك على حافة الهوية بحاجة إلى الدقة والتركيز والسكينة. ولقد كان علي أن أحافظ على ذلك خلال تعاملي ديوكلاتيانوس وجوليوس.
تحدث عن نفسك يا سيد سوليمانوس، ماذا فعلتم خلال فترة إقامتكم القصيرة في فيلادلفيا؟
كنا نثير المتاعب في بعض الأحيان عاد التفرج على الجدالات الكلامية للسيد ماكسيميليان وجوليوس.
لقد تضاعفت جرائم ديوكلاتيانوس على كثرتها بحجة استقبال الإمبراطور.
لقد زاد الرب من صبرنا وتحملنا خلال مدة إقامتنا في فيلادلفيا كي لا نقوم بتحرك متسرع.
لقد رأينا إخوتنا في العقيدة والأناس العزل وهم يعانون المصاعب والآلام. كنا نرى تمزق المسيحيين في أقفاص الحيوانات المفترسة ونتجاهله. قتلوا المسيحيين أفواجا أفواجا، ولكننا كنا نتفرج متحلين بالصبر.
لم يكن ينبغي أن نتصرف بتسرع، كان علينا أن ندرس التفاصيل قبل أي عمل.
كان ديوكلاتيانوس يسعى لأن يظهر فيلادلفيا على أنها هادئة ومستقرة. لقد قررنا أن نظهر كل شيء بمظهر انعدام الأمن أمام الإمبراطور هادريانوس. كان علينا أن نحول دون القبض على مجموعة من المسيحيين من قبل جوليوس وقواده.
نعم،
كان علينا أن نجد طريقة للانتقام لدماء إخوتنا في العقيدة.
كان ذلك أمنيتنا القلبية.
نعم،
هل كان تحقيق كل ذلك ممكنا لنا؟
كنا نعمل وفق مخطط مدروس، وقد حققنا بالفعل الكثير من مطالبنا. حطمنا الأصنام وأحرقنا معابدها، بل إننا هاجمنا قوافل نقل الأسرى المسيحيين وأنقذنا بعض إخوتنا في الدين من أسر جنود جوليوس. كانت المدينة قد أصبحت غير آمنة، وبدا جوليوس لا حول له ولا قوة أمام ديوكلاتيانوس.
لقد اقترحت قتل ديوكلاتيانوس وهادريانوس، ولكن النفقات والعواقب الوخيمة لهذا العمل حالت دون ذلك.
إن انعدام الأمن في فيلادلفيا أصبح واقعا، ولكن قتل الإمبراطور وحاكمه كان من شأنه أن يتسبب في حدوث مجزرة بين المسيحيين رغم سهولة القيام به.
نعم صحيح،
كل واحد منا كان قريبا من ديوكلاتيانوس والإمبراطور هادريانوس باعتباره المستشار الأعلى لهما، وكان من السهل علينا قتلهما في الفرصة المناسبة.
أنت محق يا سليمانوس، لقد كان قتلهما سهلا، ولكن بشرط أن نوطن أنفسنا على القتل.
وهل توطين النفس على الموت صعب؟
كلا كلا، وهل كان من الممكن أن نحصل على نتيجة من التضحية وقتل الإمبراطور؟
لقد بدأنا العمليات بتحطيم الأوثان وإضرام النار في بيوت الأصنام، ووصلنا ذلك بقتل الجنود المعنيين بالقبض على المسيحيين،
وكانت نتيجتها جيدة.
نعم،
ولقد أصيب ديوكلتيانوس بالرعب والفزع، وأصبح موقف جوليوس ضعيفا.
الأهم من كل شيء أننا لم نصب بسوء. ما زلت أرى أن علينا أن نرسل الإمبراطور وديوكلتيانوس إلى جهنم.
حقا ما تقول يا مارتينوس.
أين كنت يا تلميخة؟
عند سرير أحد المرضى.
ماذا؟ وهل أنت حزين وقلق؟ هل كان حال مريضك وخيما أم حدث شيء آخر؟
ماذا عساي أن أقول؟ علينا أن نتحمل العذاب من دون أن ننطق بكلمة. لقد كانوا يأسرون عددا من إخواننا في الدين بشكل مذل ومهين، والأدهى من ذلك أن بعضا من أهالي هذه المدينة يستقبلونهم بالضرب والشتائم. إن مصدر حزني هو أنهم جميعهم موحدون ومن أتباع رسول الله المسيح على ما يبدو.
أجل، لا يمكن إنكار حقد هؤلاء اليهود على أتباع عيسى المسيح. ماذا عسانا أن نفعل؟ منذ أن ظهر المسيح واليهود يعادونه هو وأتباعه، هم أحفادهم.
أردت أن أتدخل وأن أنتقم من هؤلاء المهرجين الأقزام وأحرر الأسرى المسيحيين بمهاجمة القوافل التي تنقلهم.
وهل فعلتم شيئا يا مولاي؟ هل أقدمتم على عمل من تلقاء نفسكم؟
للأسف فقد خطر على ذهني تذكير ماكسيميليان.
إن الاشتباك مع الجنود وتحرير بعض الأسرى يزيد من العذاب الذي يلقاه المسيحيون. علينا أن نفكر في عمل حاسم.
أرى أصدقائي قلقين جدا.
لقد ضيق جوليوس الخناق على إخوتنا في الدين إلى درجة لا تحتمل.
أرى أن علينا أن نقتل جوليوس.
وما الفرق؟ سيقتل اليوم ليأتي من بعده شخص آخر أكثر قسوة وأشد بطشا، وسيجدون ذريعة لقتل المزيد من المسيحيين. لو علمت أن قتل جوليوس أو ديوكلتانيوس بل وحتى هادريونوس يؤثر في تحرير الموحدين ولو قليلا لما ترددت في قتلهم جميعا. ليس هذا هو الحل يا أصدقائي، علينا أن نجد حلا ناجعا.
ما العمل إذن يا ماكسيميليان؟
الأفضل حاليا لا نتحدث عن المسيحيين، نحن نريد عمالا إن تنفيذ أوامر حضرة الحاكم ديوكلتيانوس لا يمكن من دون وجود عمال.
هذا صحيح صحيح، معظم العمال مسيحيون، إنها فكرة جيدة.
إذن فلنذهب إلى ديوكلتيانوس ونعرض عليه هذا المطلب سوية.
ولكن بالتأكيد سيعرض جوليوس.
فلنرى هل رأي جوليوس أهم أم استعداد المدينة كلها لاستقبال الإمبراطور هادريانوس.
Thank you.
وهكذا نرى أن سوليمانوس مع صديقيه ينوون إضعاف موقف جوليوس قائد كتيبة حرس فيلادلفيا من خلال تحطيم الأصنام وهدم بيوتها والهجوم على الجنود الرومان وإضرام النيران في بيوت الأوثان وتحرير السجناء المسيحيين. وعلى الرغم من القمع الذي كان يمارسه جنود جوليوس وحضورهم العسكري، ولكنهم نجحوا في إظهار مدينة فيلادلفيا بمظهر المدينة عديمة الأمن. وأما ديوكلتيانوس فإننا نراه وقد استشاط غضباً بسبب أوضاع فيلادلفيا على أعتاب وصول الإمبراطور هادريانوس. فلنتابع معاً أعزتنا المستمعين بقية الأحداث.
أخيرا قدمت تقريرا يبعث على الأمل والتفاؤل يا جوليوس، فأنت تتحدث دائما عن النواقص ونقاط الضعف. لقد زرت فيلادلفيا أمس لا لأننا لسنا مستعدين لاستقبال الإمبراطور هادريانوس،
نعم يا مولاي،
بل لأنك قمت بهدم ذلك المكان الذي كان دون نقص لتترك بدلا منها تلا من الأنهار.
السادة المستشارون الرفيعو المستوى ماكسيميليان ويومانيس وتلميخا،
أنتم المستشارون إن جئتم للحديث حول عدم سير الأمور على ما يرام، فإني سأقول لكم قبل ذلك إنني سمعت الكثير من الكلام من هؤلاء السادة. إن كان لديكم كلام جديد فأخبروني به.
حدسكم صحيح يا حضرة الحاكم، لقد جئنا لهذا السبب.
كنت أعلم به. طيب أنتم أيضا قولوا ما تريدون وانصرفوا، لقد تعودت أذناي على سماع الشكاوى والتذمر.
حضرة الحاكم ديوكلاتيانوس كان يريد عددا من المسيحيين أم كل عمال المدينة لمسرح المدينة ومصارعة المجالدين؟
وما الفرق في ذلك؟
إن عمال ترميم المعابد وإعادة بنائها يحتقلون بتهمة المسيحية يا سيدي. إن أفسحتم المجال لجوليوس لقمع العمال والقضاء عليهم فربما ستقع مسؤولية إعادة بناء المدينة علينا.
إن نصب تمثال الإمبراطور في ساحة المدينة لم يتم بعد لأن سيادة جوليوس قرر اعتقال العمال.
عفواً أيها السادة.
نعم.
هل هذا هو سبب كل قلقكم واضطرابكم؟ أم أن هناك أسباباً أخرى؟
أنتم تتجاوزون حدودكم دوماً يا جوليوس، احترسوا لألفاظكم. أنا أدرك جيداً مرارة التهمة، ولكن أعلم أن لصبري حداً.
انظروا إلى المستشارين الخاصين بي، انظروا إنهم يتخاصمون ويهدد بعضهم بعضا بدلا من إعداد المدينة واستقبال الإمبراطور هادريانوس.
هل ترميم المدينة وإعادة بنائها سيدي أمر ممكن في رأيكم من دون أيد عاملة وماهرة؟
اترك يا جوليوس العمال الذين يعملون لإعداد المدينة وشأنهم الآن.
ولكنكم سيدي تعلمون جيدا سبب اعتقالهم. أنا مؤتمر الآن بالقبض على أدونيا.
أعلم ذلك، ولكن السبب الذي قدموه صحيح أيضا. إن هذا السبب لا يمكن إنكاره لو أنصفتهم قليلا.
جوليوس يريد أن يذبح مدينة بأكملها بذريعة القبض على شخص واحد.
كيف يمكنني أن أثبت أن كل هذا الكلام؟
كفى كفى، إن الإمبراطور سيصل بعد بضعة أيام يا جوليوس، وأنتم منشغلون بالنزاع وتبادل التهم. امضوا إلى أعمالكم، هيا اذهبوا.
أمرك يا مولاي، أمرك يا مولاي.
اهدأ أيها الحيوان، هيا انطلق انطلق، هيا تحرك بهدوء. هو هذه الحيوانات العجماء تبدو وكأنها غير جائعة، إنها مثل مضطربة ولا يهدأ لها بال. هيا يا كلبي العزيز كوميتيريو، هيا قد الأغنام إلى الأمام، لا تدعها تتبرك. هيا هيا أيها الحيوان امضي، ماذا دهاك؟ أمرتك بأن لا تسمح للأغنام بالتفرق. إلى أين يذهب ذلك الحمل؟ راقب القطيع جيدا يا كوميتريو حتى أعيد ذلك الحمل. لماذا استدرجتني إلى هنا أيها الحيوان الأعجب؟ لقد تركت القطيع، هيا عد. إلى أين تذهب يا حيوان؟ إلى أين تذهب؟ هيا أيها الحيوان ابق هنا، إلى أين تجرني وراءك؟ لقد انقطعت أنفاسي، لقد أمسكت بك. لا لا يا إلهي، لقد هرب مرة أخرى. لو كان وزني كوزنك للحقت بك. ابقى في مكانك، لا تجري بهذه السرعة، لا يمكن أن أتركك. اهدأ أيها الحيوان، هيا انطلق انطلق، هيا تحرك بهدوء. هو هو، ماذا؟ حصان؟ إنه حصان سيدي، إنه حصانه، لقد عاد سيدي. كلامه محبب إلى القلوب، سأرى بماذا سيناجي الله هذا اليوم. لم أرى مجيئه صباحا، لابد أنه جاء أمس أو البارحة. يبدو أن هذا الحمل الهارب، لأتقدم قليلا إلى الأمام كي أستمع إلى صوته. كلما جاء إلى الكهف انشغل بالعبادة ومناجاة الخالق. إنه موحد مثلي، ولكن كيف يمكن أن يكون الروماني موحدا؟ فلأقترب بحذر من مدخل الكهف. أجل، يكفي أن أقترب قليلا من مدخل الكهف، أقترب أكثر. أنا ذا أسمع صوت مناجاته، أرجو أن لا يكتشف أمري وأن يستمر في مناجاته. لقد وصلت بي جن، لقد وصلت.
اللهم بحق نبيك عيسى.
نعم هو نفسه، إنه السيد.
قم به مريم اغفر لي خطايا.
أجل، إنه نفسه.
أصفح عن بحر ذنوبي ومعاصي، وإلا فسأكون من الخاطئين. اللهم إن الشك يغمر وجودي كله، فماذا أفعل؟ هل أستمر في الصمت أم هناك طريق آخر؟ اللهم ألهمني السبيل الذي ترضى عنه. لقد أخذت حتى الآن بيدي ويد رفاقي، فلا تقطعنا رحمتك بعد ذلك، إن الظالمين قد تسلطوا على كل شيء. متى ستمحق يا إلهي هذه السلطة والقوة؟ لقد وعدتنا بانتصار الصالحين، فأرنا قدرتك. ربنا أنجنا من النكث بالعهود والعصيان.
إن حديثه مع الله
اللهم أنت أكبر من أن تعاملني
ليتني استطعت الاقتراب.
اللهم عاملني بكرمك ولطفك فأعمالي قليلة تافهة. يا من لا يمكن للأفهام أن تدرك رحمتك، لا معاصي عبادك تضرك ولا طاعتهم تنفعك. يا خالقي لا تجازني على قدر أعمالي، ولا تأخذني بذنوبي فتنقطع رحمتك عني ويكون مصيري الهلاك.
يبدو أنني لفت انتباهه بصوتي، فالأرحل بقائي لا جدوى منه. أجل فالأرحل.
اللهم إن عبادك في قبضة أقسى السفاكين. صرخات التظلم أصمت آذان الناس كلهم. إلى متى هذا الظلم؟ لقد نفذ الانحراف والشرك في أتباع دينك. حتى متى هذا الانحراف؟ إن الإمبراطور اعتبر نفسه إلها بسبب جهل الناس. اللهم متى تعم عبادتك العالم؟ ومتى ينتهي عهد الكفر والشرك؟
إنه مسيحي مثلي، كيف يمكن ذلك؟ هل يعقل أن يعتنق الرومان الديانة المسيحية؟
قبل كل شيء نقدم لكم إخوتنا أخواتنا المستمعين والمستمعات كل شكرنا وتقديرنا على كرم متابعتكم عبر استعراضنا لأحداث قصة أصحاب الكهف من خلال تمثيليتكم الإذاعية هذه. نعدكم أن نواصل تتبع هذه الأحداث في الحلقة المقبلة بإذن الله سبحانه، حيث سنرى ماذا سيحدث للراعي أنطونيوس، وهل سيكتشف ماكسيميليان الذي أسر إيمانه بالمسيحية وكان ينشغل بعبادة الله الواحد الأحد في الكهف بين الحين والآخر؟ هل سيكتشف أمره؟ وماذا سيكون رد فعله؟ انتظرونا حتى الحلقة القادمة، وفي أمان الله وحفظه.
شارك في التمثيل طارق الخزاعي، مصطفى محمود، أمير فوزي، مصطفى رجاء، ومنار عبد الجبار.
أصحاب الكهف
من إخراج كريم حسن. Thank you.
ربي سبحانك في أعلى علا ربي سبحانك في أعلى علا
كلما ندعوك تعطينا يدا
كلما ندعوك تعطينا يدا
خيم الليل فناديت إلهي فإذا الكون ضياء وجرى الدمع فناديت إلهي فإذا الدنيا صفا والرضا يغمر قلبي وشفاهي وتناجيني السماء ربي سبحانك في أعلى علا كلما ندعوك تعطينا يداك كلما تشرق شمس أو تغيب يملأ القلب ضياء وإذا ضاقت من اليأس القلوب يغمر الروح هداك من العفو الذنوب صفح النفس رضا وإذا ملت من العفو الذنوب صفح النفس رضا ربي سبحانك في أعلى علا كلما ندعوك تعطينا يداك
كلما ندعوك تعطينا يداك.
هذه إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أسلمت لله.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان.
السلام عليكم وأهلا بكم. أطيب التحيات تحية الإسلام نحييكم بها، مرحبين بكم في لقاء آخر مع قصص الذين أسلموا لله باعتناق دينه الحق، ومنهم أختنا الألمانية تانيا بولينغ، وقد أسلمت لله باعتناق مذهب مدرسة الثقلين سنة 1991 للميلاد، وقد نشرت قصة إسلامها على الموقع الإلكتروني لمركز الأبحاث العقائدية.
وقد ولدت هذه الأخت في عام 1976 للميلاد، واعتنقت الإسلام في عام 1991 وهي في 23 من عمرها، بعد مدة قضتها حسب قولها في الضياع والجهل بالذات، إلى أن أخذ الله تعالى بيدها وانتشلها من قعر الظلمات إلى سناء النور.
أيها الأخوة والأخوات، في بداية حديثها تصف الأخت تانيا حالتها قبل الإسلام مصورة واقع المجتمعات الغربية، تقول حفظها الله ما ترجمته:
لعلي لا أغالي إن قلت إن أحدنا لم يكن يعيش حتى مع ذاته التي هجرها، ولم نكن نمعن النظر حتى في مستقبلنا، بل لم يجرؤ أحد على سؤال نفسه: لماذا أحيا؟ ولماذا ولدت؟ ومن أين جئت؟ وإلى أين المصير؟ الكل يهيم على وجهه في طرقات ومنعطفات مظلمة لا يلوي على شيء، وكنا جميعا نتطوح في أزقة الحياة الغوائية ولا نفكر في مأوى أو دار هنيئة، كالمشردين والصعاليك والسائبين نمضي حياتنا في ضياع الغايات والأخلاق والمعنويات. إن أكثر من 60% من الشباب والشابات يعيشون حالة الوحدة رغم علاقات الصداقة والرفقة والصلات العائلية الشكلية، والتي لا يطيقها الجميع لأنهم يمضون ما تبقى من عمرهم في غرفة أو شقة متروكين منقطعين عن الآخرين.
لقد وصفت الأخت الألمانية تانيا بولينغ حالة الشباب الغربي بدقة، لأنها عاشتها وأثرت على أفكارها وسلوكياتها، وهذا ما انعكس على موقفها من البارقة الإلهية الجميلة التي كانت بداية رحلتها من الظلمات إلى النور، حيث قالت:
القصة تبدأ من هنا، حينما التقيت صدفة في سوق مدينة هامبورغ بفتاة مسلمة محجبة، وكنت يوم ذاك برفقة عدد من أصدقائي، وكنت أحاول في تلك الأثناء كما هو ديدن أي فتاة شابة ألمانية طائشة أن أسخر من حجاب تلك الأخت وأن أحقرها لأجل حجابها، فقلت آنئذ لها: أي مرض ألم بك فجعلك تغطين جسدك هكذا؟ فردت علي برد قاطع: وأنت أي مرض دهاك فجعلك تتعرين بهذه الصورة؟ وبالنتيجة سعت هذه الفتاة إلى مباغتتي في حوار أثبتت فيه أن الستر وحفظ حيائي وعفة المرأة دليل على السلامة النفسية والاتزان الروحي.
مستمعينا الأفاضل، لقد دفعت حالة الضياع الفكري والقيمي التي تعيشها الأخت تانيا إلى أن ترفض كلام تلك الأخت المؤمنة، لكن السكينة التي تلمستها فيها جعلتها تفكر في مناشئ هذه السكينة الروحية. تقول هذه الأخت الألمانية متابعة رواية قصتها بما ترجمته:
لقد ردت الفتاة المحجبة بهدوء واتزان موح بالتأمل العميق الذي يدعو إلى الإيمان الواعي المرتكز على الحجة والبرهان، ودخلت معي في حوار أكدت لي فيه أن الستر وحفظ حيائي وعفة المرأة دليل على سلامة نفسها، وأن الحجاب يمنح المرأة حرية معنوية يمكنها من صيانة أمنها الاجتماعي، فيما التعري أمر يخالف الفطرة، لكنني رفضت كلامها جملة وتفصيلا، ثم انطلقت مع رفاقي إلى شؤوني، لكنني بقيت أفكر لفترة بمنطق تلك الفتاة المحجبة وثقتها بنفسها وحرصها على مبدئها وسعة اطلاعها، حتى سنحت لي فرصة دفعني خلالها حب الاستطلاع أن أذهب إلى مسجد الإمام علي عليه السلام في هامبورغ، فتحدثت وتحاورت مع عدد من المسلمين الشيعة الذين اجتمعوا هناك وكانوا من شعوب مختلفة، فلاحظت فيهم المنطقة وقوة الدليل، فقويت صلتي مع عدد من المسلمين الشيعة الذين اجتمعوا هناك لأتعرف على الحقائق التي كنت أجهلها من قبل، وبالتدريج أخذ عقلي وروحي يستسلمان وينقادان لأفكارهم وعقائدهم، حتى وصلت بي الحالة أن بدأت أشعر كأنني مسلمة مثلهم ولا أختلف عنهم في شيء.
وتتابع الأخت تانيا بولينغ حكايتها عن رحلتها إلى نور الإسلام لتشير إلى آثار تعرفها على شخصية نبي الرحمة وأهل بيته الطاهرين عليهم السلام في انجذابها الكامل للدين الحق، حيث تقول ما ترجمته:
لقد كنت أمتلك كل شيء إلا الله، ومع ذلك كنت أشعر بالخواء والضياع والحيرة، لكنني اليوم وبعد أن عثرت على ذاتي التي فقدتها منذ 20 عاما وعرفت ربي الذي كنت عنه غريبة بالمرة، بعد عثوري على هذين الوجودين حصلت على كل شيء، بل وكل ما أريد بفضل الإسلام، وهذا هو معنى الحرية الحقيقية. فالانعتاق من كل ألوان العبودية يعطي للروح معنى آخر، وهذا رأس مال ضخم وكنز عظيم مرصود للإنسان في الدنيا والآخرة. كما حصلت على نتيجة أخرى، وهي أن للإسلام معدنا أصيلا تمثل برسول الله صلى الله عليه وآله وأهل البيت عليهم السلام، فهؤلاء بمواقفهم وتضحياتهم وسمو مكانتهم يجذبون كل إنسان صوبهم.
مستمعين الأفاضل، وفي جانب آخر من قصة اعتناقها الدين الحق، تبين عوامل الجذب الأساسية التي جذبتها للإسلام مشيرة إلى تأثيراتها عليها، وهذا ما سنعرضه لكم في حلقة مقبلة بإذن الله تعالى من برنامج أسلمت لله، والذي يأتيكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
فحتى اللقاء القادم نستودعكم الله،
وإلى اللقاء.
من حديث الإمام الرضا عليه السلام في وصفه الإمام على الخلق يقول: الإمام السحاب الماطر والغيث الهاطل والسماء الضليلة والأرض البسيطة والعين الغزيرة والغدير والروضة. الإمام الأمين الرفيق والوالد الشفيق والأخ الشقيق، وكالأم البرة بالولد الصغير ومفزع العباد. الإمام مطهر من الذنوب، مبرأ من العيوب، مخصوص بالعلم، موسوم بالحلم، نظام الدين وعز المسلمين وغيظ المنافقين وبوار الكافرين.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الأخلاق
والحياة.
بسم الله الرحمن الرحيم. حضرات المستمعين الأكارم، السلام عليكم وأهلا بحضراتكم في حلقة أخرى وجديدة من برنامج الأخلاق والحياة، وسنتابع حديثنا حول الصبر باعتباره سجية أخلاقية مهمة في حياة الإنسان، فكونوا معنا. أعزائنا، لعلكم تتذكرون أننا في أحاديثنا السابقة تكلمنا حول الصبر في الرؤية الدينية الإسلامية، وأشرنا إلى أن العديد من آيات القرآن الكريم والأحاديث الشريفة أكدت على ضرورة تمسك الإنسان بعرى الصبر والاستظلال بأفيائه الرحبة، فالصبر خلق المؤمن ومفتاح الفرج لمشاكل الحياة ومشاقها. نعم أعزائي الكرام، إن الصبر يقوي في النفس العزائم ويزينها بالحلم إزاء نوائب الدهر والأيام، ثم إن الصبر يساهم كثيرا في فعل الخيرات والتحرز من إتيان المعاصي، ومن يرتدي رداء الصبر يفز بالسعادة في الدارين، في الدنيا وفي الآخرة. إن الإنسان الصابر له ثقة كبيرة بالنفس واطمئنان وهدوء بال، وهذا لا يعني أبداً أعزائي الكرام أن الإنسان الصابر إزاء الملمات قد خسر وتأخر، بل على العكس، إنه على علم بأن الله معه وأن له الفوز والفلاح. ورغم مرارة الصبر في ظاهر الأمر فإن له حلو الثمر، والتاريخ وما فيه أعزائي الكرام من أحداث لشاهد على هذه الحقيقة، وأن من صبر ظفر، وفي المقابل فإن من حرم نعمة الصبر عاش الكدر. وكيفما كان فإن الصبر ذو أهمية في صياغة الشخصية الفردية والشخصية الاجتماعية صياغة أصيلة. وفي تاريخ الأديان والدين الإسلامي خاصة أعزائي الكرام مؤشرات عديدة إلى الأفذاذ الصابرين من الرسل والأنبياء والأولياء صلوات الله عليهم أجمعين. وفي تاريخ العلماء نلاحظ أيضا تحليهم بالصبر والتأني وصولا إلى تحقيق الأهداف المرجوة، ومن العلماء الذين صبروا وثابروا حتى نالوا العالم الشهير توماس إديسون صاحب الاختراعات الكثيرة والكاتبة المعوقة هيلين كيلر. أجل حضرات المستمعين، إن الصبر من شيم الأخلاق، لكن كما تأكل النار الحطب يأكل الحسد الصبر ويقضي عليه، فما أجدر بالإنسان أن يبتعد عن الحسد ولا يشعر بالمرارة حينما يرى نفسه دون الآخرين من الناحية المادية مثلا، ذلك أن الحسد ومن بعد أن يخرج الإنسان من صبره يدخله في متاهات الحيرة ويجعله متألما وكئيبا. وعلى الإنسان كذلك أن يبحث حول السبب الذي يؤدي إلى عدم صبره، وحينما يعثر الإنسان على السبب يبدأ في البحث عن طريق الحل الذي يملأ نفسه بالصبر. وقد يتمكن الإنسان من الدخول إلى رحاب الصبر الواسعة إذا ما أعاد النظر في أسلوب حياته، فإن وجده خاطئا غيره وتخلص منه. وهناك عدة توصيات حضرات المستمعين يقدمها علماء النفس والأخلاق لكي يبدأ الإنسان مسيرته مع الصبر، وهي في الحقيقة خطوات عملية في الحياة. فإذا هاجمت الإنسان مشكلة ولم يتمكن من الصبر إزاءها، يجب عليه فورا العدول عن حالة الغضب الذي ينتابه مع غياب الصبر. ويتم ذلك بأن يأخذ الإنسان نفسا عميقا ويصفي ذهنه من مكدرات الفكر، حينما يرى أمامه طريقا وضاءة ورحبة، إنها طريق الصبر موزع بأوراد الثبات والاستقامة. ولطالما أعان الصبر الإنسان ليس على تخطي الشدائد وحسب، بل وعلى انتهاج المنهج الفكري السليم. وبعد كل هذا، ما أروع الحياة حينما يكون فكر الإنسان فيها صافيا فضفاضا. أعزائي المستمعين في كل مكان، وصلنا وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج الأخلاق والحياة الذي يأتيكم على الدوام من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. شكرا على حسن المتابعة، إلى اللقاء، والسلام خير ختام.
يا سري أخفي في عيني منك ظلال جمال، لو يجري مع دمعي يجري نبض فؤاد مال، والقلب وما يهوى كم تؤنسه البلوى، لا تتعبه الشكوى أو دمع الأحداق. يا لوم العذال فلترأف بالحال، ما لي صبر ما لي مع هذه الأشواق. أشواقي حزني مع ألمي وشجاعي، يا ذاتي في روحي تخفى تظهرها عيناي، فانظر في عيني كي تدرك ما فيا، سال القلب جريا من نار الأحساس. غابت روحي عني أقرب إنك مني، في قلبك آمني يا سر الإناس.
القلب وما يهوى كم تؤنسه البلوى لا تتعبه الشكوى أو دمع الأحداق يا لوم العذال فلترأف بالحال ما لي صبر ما لي مع هذه الأشواق.
هذه إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
سوريا تحت المجهر.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام في كل مكان السلام عليكم ورحمة الله، أهلا ومرحبا بحضراتكم في هذا اللقاء الجديد والأسبوعي من برنامجكم سوريا تحت المجهر، ونتناول في هذا اللقاء أهم وآخر التطورات التي طرأت على الساحة السورية. رافقونا حتى نهاية اللقاء. أهلا بكم من جديد. يبدو واضحا مستمعينا الكرام أن سوريا قد تحولت إلى حلبة مفتوحة تتصارع فيها العديد من الدول والقوى التي وضعت لنفسها الكثير من الحسابات التكتيكية والاستراتيجية، ومن دون أن يبالي أحد بأحاديث التقسيم التي باتت تهدد مستقبل هذا البلد، ويعرف الجميع أنه قفل ومفتاح كل السيناريوهات المستقبلية على الأقل للأعوام الخمسين القادمة قد تقل أو تزيد وفق التغييرات المحتملة خلال الفترة القصيرة القادمة. وسيحدد تدخل الاحتلال الصهيوني ووجوده العسكري في الجنوب السوري قصر أو طول هذه الفترة الزمنية ما دام سيؤثر بشكل مباشر أو غير مباشر على مستقبل الشرق السوري واحتمالات اعتراف دمشق مضطرة بالحكم الذاتي أو الفيدرالي للكرد هناك وبحماية أمريكية مباشرة. وسيعيد ذلك إلى أذهان الجميع ذكريات سايكس بيكو وسيفر وبينهما بالفور، إذ إن الورقة الكردية تؤثر وتتأثر بحسابات كل الأطراف الإقليمية والدولية، وفي مقدمتها تركيا التي يعيش فيها معظم كرد المنطقة ومعها بعض العواصم الخليجية التي تتنافس فيما بينها تقليديا وعشائريا وتاريخيا، وكل يستعد لإعلاء ولائه المطلق للرئيس ترامب خلال زيارته القادمة للمنطقة، وبعدها سيستقبل الرئيس أردوغان في البيت الأبيض. ما الذي يعنيه الولاء لترامب لقرع أبواب سوريا؟ عودة إليكم مستمعينا الكرام بعد هذا الفاصل القصير.